لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، بنفسي تريب الخد ملتهب الحشايا، عليه المواضي ركع وسجود، بنفسي قتيل الطف من دم نحره، غدا لعطاش الماضيات ورود. بنفسي رأس الدين ترفع رأسه رفيع العوالي السمهرية ميد، تخاطبه مقروحة القلب زينب، وتشكو له أحوالها وتعيد. أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا ويطمع فينا شامت وحسود؟ كيف الحريم بغير والي تقطع البيت، والشام يا ابن امي علينا دربه بعيد، مشي الحريم بليل فوق الهزه لمشت لو عثره النوق، الهوازن لازم تميل ومحمل سكينة لا تزال، زلم يجي له ولو طاح من عدنا طفل ياهو ليشيله، حد الضعن تروي عنا يبرد غليلة، وهالبر الأقفر ما تقطع للرجاجي. أبو علي يردونا نسافر يا بعد أهلي ونخليك، يا ليت من قبل السفر نقعد نواري، هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقيك، لا تقول خلتني العزيزة بغير تفسير، لا تقول عني سافر وما ودعوني، شالوا خواتي وللقبر ما شيعوني. أبو علي أليتهم وياك بالبار يتركوني، ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أشراط الساعة في القرآن الكريم والحديث حول هذا الموضوع يدور حول محورين: الأول في بيان المقصود من أشراط الساعة، والمحور الثاني في بيان ما هي أشراط الساعة. أما ما يتعلق بالمحور الأول، الآية المباركة تقول: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. من هذه الآية المباركة انتزع هذا العنوان، وهو عنوان أشراط الساعة، فإنها عبرت بالساعة وعنت بها القيامة وعبرت بالأشراط فقد جاء أشراطها. فما هو المقصود من هذا العنوان؟ هنالك عندنا كلمة شرط وعندنا كلمة شرط، وكلمة شرط تجمع على شروط، بينما كلمة شرط تجمع على أشراط. فقد جاء أشراطها جمع لكلمة شرط. ما هو الفرق بين الشرط والشرط؟ أما الشرط فهو عبارة عما يتوقف عليه الشيء، لذلك أنت تعبر عن الوضوء بأنه شرط الصلاة، لأن الصلاة تتوقف عليه، فلا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بوضوء، لذلك يعبر عن الوضوء بأنه شرط الصلاة. بينما الشرط الذي يجمع على الأشراط يراد به العلامة، فلما الآية المباركة تقول فقد جاء أشراطها يعني فقد جاءت علاماتها، تحققت علاماتها. إذن المراد من الشرط العلامة، وأشراط الساعة علامات الساعة، علامات القيامة. النقطة التي ينبغي الالتفات إليها هي أن علامات القيامة على قسمين، فهنالك علامات تتحقق قبل القيامة وتؤذن بقربها ودنوها. هذا النحو من العلامات الذي يتحقق قبل القيامة ويؤذن بقربها هو ما يعبر عنه بأشراط الساعة. لما تسمع هذا المصطلح أشراط الساعة مراد منا العلامات التي تتحقق قبل القيامة، هذا قسم. القسم الآخر من العلامات، العلامات التي تتحقق متزامنة ومقترنة بيوم القيامة، وهي حوادث الاختلال في النظام الكوني، تناثر الكواكب، انهيار الجبال، غور المياه والبحار، هذه علامات تتحقق أيضا لكن متزامنة مع القيامة. هالنوع من العلامات ما يعبر عنه أشراط الساعة، وإنما يعبر عنه بشواهد القيامة أو مشاهد القيامة عفوا. إذن عندنا علامات القيامة قسمان، علامات تسبقها وتؤذن بقربها، وهي ما عبر عنها القرآن بأشراط الساعة، وعلامات تقترن معها وتتزامن معها، وهي ما يعبر عنها بمشاهد القيامة. هذا ما يرتبط بالمحور الأول. نأتي الآن إلى المحور الثاني، وهو بيان أشراط الساعة. بعد أن فهمنا معنى هذه الكلمة نأتي لنضع اليد على مصاديقها. ما هي أشراط الساعة؟ ما هي علامات القيامة التي تؤذن بقربها؟ حتى نضع اليد على هذه العلامات هنا عندنا تنبيهان لا بد أن نقف عندهما. التنبيه الأول، هنالك عندنا ثلاث مراحل مهمة متلاحقة ومترتبة. المرحلة الأولى هي مرحلة الظهور المهدوي المقدس، هذه مرحلة. والمرحلة الثانية هي مرحلة الرجعة التي يرجع فيها المعصومون عليهم السلام إلى عالم الدنيا. والمرحلة الثالثة هي مرحلة القيامة. هذه المراحل، الظهور المهدوي ثم الرجعة ثم القيامة، مراحل مترتبة ومتلاحقة. فعندما تتحقق ظهور مولانا صاحب الزمان فإن ظهوره يؤذن بالمرحلة اللاحقة وهي مرحلة الرجعة، وتحقق مرحلة الرجعة مؤذن بتحقق المرحلة اللاحقة وهي مرحلة القيامة. خب، هذا التقارب بين المراحل ما الذي أحدث وما الذي أوجب؟ اللي أوجب أن العلامات لهذه المراحل تداخلت في لسان الأدلة. يعني مثلا أنت عندما ترجع إلى علامات القيامة تجد أن واحدة من علامات القيامة التي ركزت عليها الأحاديث ظهور الشمس من المغرب،
إذا ظهرت الشمس من المغرب فتلك علامة مؤذنة بحصول القيامة، بحدوث القيامة. بينما ظهور الشمس من المغرب علامة لما؟ لظهور صاحب العصر والزمان. صاحب العصر والزمان لظهوره علامات محتومات، وواحدة من هذه العلامات المحتومات ماذا؟ ظهور الشمس من المغرب. لكن احنا عندما نرجع إلى الأحاديث التي تناولت علامات يوم القيامة نجد أنها ذكرت من علامات يوم القيامة ماذا؟ ظهور الشمس من المغرب. أيضا ذكرت من علامات يوم القيامة ظهور السفياني، والحال أن ظهور السفياني من علامات ظهور صاحب العصر والزمان. لماذا هذا الخلط في العلامات؟ باعتبار الترتب والتعاقب والتلاحق بين المراحل الثلاث. فإذا ظهر صاحب الزمان عليه السلام وتحققت علامات ظهوره فعلامات ظهوره مؤذنة بمرحلة لاحقة وهي مرحلة الرجعة فالقيامة. إذن فعلامات ظهوره تكون أيضا باعتبار آخر علامات لأي شيء؟ للقيامة. إذن مراحل ثلاث مهمة متلاحقة علاماتها متقاربة أيضا. هذا تنبيه. تنبيه الثاني أن أشراط الساعة تعرض لها القرآن بصورة إجمالية فقط. يعني أنت من تجي إلى القرآن تبحث عن أشراط الساعة بهذا العنوان اللي عندك في القرآن فقط هذه الآية، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاءت أشراطها. يعني الآية تقول ترى القيامة ما رايح تأتيكم بغتة، هناك علامات لها تؤذن بقربها بدنوها، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ لا، فقد جاءت أشراطها، يعني لها علامات ستؤذن بقربها ودنوها. القرآن تعرض إلى مسألة أشراط الساعة بنحو إجمالي، لكن ما هي أشراط الساعة بالتفصيل؟ هذا لم يتعرض له القرآن، وإنما ينتزع من القرآن انتزاعا من خلال القرائن تنتزع أشراط الساعة من القرآن. زين، شنو هي أشراط الساعة في القرآن؟ ثلاثة أشراط. على تأمل في بعضها كما سيتضح. الشرط الأول من شرائط الساعة إتيان السماء بدخان مبين. لما تتحقق هذه العلامة يعلم الناس أن القيامة قد حان وقتها. إتيان السماء بدخان مبين، هذا وين تعرض له القرآن؟ تعرض له القرآن في سورة الدخان. قال تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. شنو هذه العلامة؟ الدخان المبين كيف؟ إتيان السماء بدخان مبين شلون هذا يحدث؟ في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال أولى العلامات الدخان والدجال ونار تظهر من قعر عدن. فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وما الدخان؟ فقرأ الآية المباركة فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم قال هو دخان يملأ المشرق والمغرب ويمكث في الأرض 40 يوما وليلة. 40 يوم وليلة يتحول شرق الأرض وغربها إلى قطعة من الدخان، حيث بعض الروايات تصور شيء مخيف مفزع، بعض الروايات تقول تصبح الأرض كأنها دار مغلقة قد أوقدت نار فيها فلا تجد منفذا للخروج. شلون إذا عندك غرفة مغلقة وأوقدت فيها النار الدخان يملأها وتتحول الأشياء رمادية اللون سوداوية اللون؟ العالم يتحول هكذا قبل القيامة، دخان من السماء يملأ الأرض شرقها وغربها والناس تعتبره عذابا أليما، وهو كذلك. إذن الشرط الأول من أشراط القيامة إتيان السماء بدخان مبين. زين أنت هنا تسأل سؤال مهم، تقول إحنا لما قرأنا الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، هذا المقدار من الآية لا يستفاد منه أن ذلك مرتبط بيوم القيامة، فشلون اعتبرنا ذلك من أشراط الساعة؟ اعتبرنا هذا الحدث من أشراط الساعة بلحاظ ذيل الآية، آيات اللاحقة للآية. شنو جاء في الآيات اللاحقة للآية؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى، البطشة الكبرى متى؟ بطشة الكبرى متى تتحقق؟ لما ترجع إلى نظائرها في القرآن تعرف ما هي البطشة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى فيعذبه الله العذاب الأكبر. دائما القرآن لما يتحدث عن يوم القيامة يعبر عنها بأمثال هذه التعبيرات، عذاب أكبر، طامة كبرى، بطشة كبرى. فيفهم من ذيل الآية أن هذه الآية تتحدث عن شرط من أشراط الساعة. إذن الشرط الأول من أشراطها إتيان السماء بدخان مبين. الشرط الثاني من أشراط الساعة والقيامة انهيار السد العظيم وخروج يأجوج ومأجوج. هذا وين يتحدث عنه القرآن الكريم؟ يتحدث عنه القرآن عندما يتحدث عن ذي القرنين. ماذا يقول تعالى؟ حتى إذا بلغ بين السدين، السدين يعني الجبلين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. يعني وصل إلى مجموعة مستضعفة بسيطة، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني احنا نعطيك أموال في قبال أن تمنع يأجوج ومأجوج عنا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. شلون تجعل بيننا وبينهم ردما؟ آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. جمع الحديد ثم أبرم فيه النار وأفرغ النحاس عليه، أحكم البناء، أحكم السد. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، خلاص سد محكم. زين، شلون نعلم أن هذه أن هذا السد أن هذا السد انهياره علامة من علامات يوم القيامة وشرط من أشراط الساعة؟ من نفس الآية القرآنية، شوف لاحظ ماذا يقول. قال هذا رحمة من ربي، دقق، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. زين، بعد شي يصير بعد أن يجعله دكا؟ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. إذن القرآن الكريم هنا يتحدث عن أن انهيار سد ذي القرنين بعد أن يجعله الله تعالى دكا ستحدث بعده نفخة الصور. طبعا في آية أخرى من القرآن موجود أنه بعد انهيار هذا السد يخرج يأجوج ومأجوج مرة أخرى. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إذن القرآن يتحدث عن حدث سيسبق القيامة، انهيار سد ذي القرنين وخروج يأجوج ومأجوج. إنزين، الآن نجي نسأل، من هو ذو القرنين؟ وأين هو سده؟ ومن هو يأجوج ومأجوج؟ لما ترجع إلى روايات آل محمد عليهم السلام ما أكو عندك حول ذي القرنين أكثر من كونه عبدا صالحا. كان ذو القرنين عبدا صالحا ليس بنبي ولا بوصي نبي، أكثر من هذا المقدار في الروايات لا يوجد. من تجي تسأل وأين هو سد ذي القرنين، من تدخل عند المفسرين تضيع بين متاهات. واحد يقول لك هو سد الصين العظيم، واحد يقول لك هو سد مأرب، وكلها تمحلات لا دليل عليها، بل الدليل يكذبها. اجي تسأل يأجوج مأجوج ما هما، بشران أو لا، شخصان أو أمتان؟ تدخل كتب التفسير أيضا تقع في متاهات. يأجوج ومأجوج ما هما من روايات آل محمد عليهم السلام لم يردنا شيء، لذلك هذه العلامة علامة مبهمة. ذو القرنين من هو؟ لا نعلم. سد ذي القرنين أين؟ أيضا لا نعلم. يأجوج مأجوج ما هما؟ أيضا لا نعلم. وما تسمعه من قصص خيالية حول يأجوج ومأجوج وما يقومان به مجرد أساطير إسرائيلية لا قيمة لها. هذه العلامة عندنا علامة مبهمة، فقط الذي نعلمه من القرآن بمعونة روايات آل محمد عليهم السلام أن علامة تتحقق قبل القيامة انهيار سد وخروج يأجوج ومأجوج، أما تفاصيل هذه العلامة لا نعلم عنها شيئا، لذلك نعتبرها علامة مبهمة لا تفيدنا شيء الآن، لعل ذلك يتضح قبيل القيامة. الشرط الثالث من أشراط الساعة خروج دابة الأرض، وهذا الشرط أيضا تحدث عنه القرآن في قوله تبارك وتعالى، صلوا على محمد وآل محمد. سوت بكم هاي علامات القيامة. لحد الآن ما تحدثنا عن العلامات المخيفة المرعبة، فما الذي حصل؟ الصلوات صلوات خائفين، المفروض الصلوات تكون أرفع لكي تدفع عنا بلاءات يوم القيامة ببركة محمد وآل محمد. الشرط الثالث خروج دابة الأرض، يقول تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الآية المباركة قالوا بأنها تتحدث عن أشراط الساعة، وأن من علامات القيامة أن دابة تخرج للناس من الأرض تكلمهم، بل تفعل أفعال تعددها الروايات وتشير إليها، فخروج دابة الأرض علامة. تجي تقول هاي من وين صارت علامة من علامات القيامة؟ يقول لك من هذا التعبير: وإذا وقع القول عليهم، هذا التعبير كناية عن وقوع العذاب، عن استحقاق العذاب، وإنما يكون ذلك عند القيامة تلوح علامات العذاب. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا يذكر من علامات يوم القيامة، لكن الصحيح أن خروج دابة الأرض ليس من علامات يوم القيامة، وإنما هو من أحداث الرجعة، عندما تتحقق مرحلة الرجعة واحد من أحداثها خروج دابة الأرض. تقول هذا من وين فهمنا أن هذا من علامات الرجعة وأحداث الرجعة؟ من الآية اللاحقة، شوف القرآن شو يقول: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. هذه الآية اللاحقة ويوم نحشر من كل أمة فوجا تتحدث عن مرحلة الرجعة. لماذا؟ شوفوا إخواني، نحن عندنا حشران، حشر كلي وحشر جزئي. في يوم القيامة الحشر الذي يتحقق حشر كلي أم حشر جزئي؟ حشر كلي، كل الناس، بينما ما تتحدث عنه هذه الآية حشر كلي أم حشر جزئي؟ حشر جزئي. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، إذن ليس هو حشر لجميع الناس، فهي لا تتحدث عن يوم القيامة، وإنما تتحدث عن مرحلة يحشر فيها بعض الناس. هذه المرحلة متى؟ الرجعة، حيث يعود فيها من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا. وأكو عندنا رواية جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام، يوم من الأيام الإمام الصادق يسأل أحد أصحابه، يقول له: ما يقول الناس في هذه الآية؟ قرأ علي هذه الآية: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. قال: ما يقول الناس في هذه الآية؟ الناس يعني شنو؟ مخالفين. ما يقول الناس في هذه الآية؟ يقول: قلت له: يقولون إنها القيامة. قال: وهل في القيامة يحشر فوجا ويترك الباقين؟ قلت: كلا يا ابن رسول الله. قال: يوم القيامة يحشرهم جميعا، لقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وإنما هذه في أن في الرجعة. لما نقارن بين الآيتين وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وبين هاي الآية ويوم نحشر من كل أمة فوجا، نعلم علم اليقين أن هذه ليست ناظرة إلى يوم القيامة، فهي ناظرة إلى مرحلة الرجعة. إذن من علامات الرجعة خروج دابة الأرض. زين، تجي تسأل: وما هي دابة الأرض التي هي من علامات الرجعة؟ عدنا الروايات متضافرة، مو رواية ولا اثنتين ولا ثلاث ولا خمس، روايات متضافرة أن دابة الأرض أمير المؤمنين عليه السلام، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، دابة الأرض أمير المؤمنين. زين، هذا يفتح باب التساؤل، شلون أن أمير المؤمنين عليه السلام يعبر عنه بالدابة؟ هذه واحدة من الإثارات التي يثيرها المخالف. يقول: أنتوا عندكم في التراث الشيعي مرويات تسيء إلى أئمتكم عليهم السلام. دائما المخالفون يركزون على ذلك. واحد من الشواهد التي يستشهدون بها الروايات التي تفسر الدابة بأمير المؤمنين عليه السلام، قلوا: هذا شاهد على أن الروايات التي عندكم تسيء حتى إلى أئمتكم، وإلا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، شلون يعبر عنه بالدابة، بدابة الأرض؟ في الواقع هذه الإشكالية لا قيمة لها أصلا. إذا ماذا لا قيمة لها؟ لأنها مبنية على مشكلة فكرية، وهذه المشكلة الفكرية تحتاج إلى علاج، والمشكلة الفكرية الموجودة عند هؤلاء والموجودة حتى عند غيرهم أيضا هي إسقاط المفردات بما لها من المعاني المعاصرة على المفردات القرآنية، وهذا خطأ، هذا خطأ يتسبب في أخطاء فادحة. إسقاط المفردات بما لها من المعاني المعاصرة على مفردات القرآن وتفسير القرآن على ضوء ذلك، هذا مشكلة فكرية منهجية تترتب عليها آثار خطيرة. هل أوضح لك المعنى بمثال؟ الآن أنت تقرأ في القرآن الكريم وجاءت سيارة. زين اسأل الآن كل العرب صغارا كبارا رجالا نساء، قولهم سيارة شنو معناها؟ قل لك بعد السيارة هاي ما تحتاج سؤال، هاي الآلة الميكانيكية المعينة، هاي يقال لها سيارة. قل زين القرآن من قال وجاءت سيارة؟ يعني يتحدث عن هاي شنو هي؟ هم مرسيدس كابرس شنو يصير؟ هنا المشكلة التي حدثت ما هي؟ مشكلة أننا أسقطنا المفردة بما لها من المعنى الموجود في زماننا على المفردة الموجودة في أين؟ في القرآن. وهذا خطأ. لماذا خطأ؟ تفتوا إخواني، لأن اللغة كائن حي. بس اللغة العربية وغيرها من اللغات، اللغة كائن حي. شلون يعني كائن حي؟ يعني اللغة تتطور، اللغة تتطور، فرب مفردة تكون بمعنى معين في زمن معين، لكن مع تقدم الزمان تأخذ معنى آخر. اللغة كائن حي، إذا كانت كائن حي قد تتعدد معاني المفردة الواحدة. سيارة نعم كلمة عربية، لكنها كانت بمعنى القافلة، تطورت اللغة تقدمت صارت السيارة بمعنى الآلة المعروفة. فمن الخطأ أن نسقط المفردة بما لها من المعنى في زماننا على المفردة الموجودة في زمن متقدم. لذلك لما نجي تعالج مفردات القرآن ليس لك أن تسقط عليها المفردات بما لها من المعاني المتعارفة الآن في زماننا، لابد من الرجوع إلى معانيها اللغوية الأصيلة التي كانت في زمن القرآن. إذا كان الأمر هكذا، انجي إلى مفردة الداب، أخرجنا لهم دابة من الأرض، نرجع إلى اللغة العربية في زمن القرآن. الآن أنت من تسأل يا واحد شنو معنى الدابة؟ يقول لك الدابة معناها الحيوان. ومن هنا تسربت الشبهة، قالوا هذه إساءة لأمير المؤمنين أن تفسر الدابة به، باعتبار أن المرتكز الآن في الأذهان أن الدابة بمعنى الحيوان، لكن هذا مو ما به اعتبار. الاعتبار بمعنى هذه المفردة في وقت نزول القرآن في زمن النبي. الدابة في زمن النبي ماذا كانت تعني؟ الدابة كانت تطلق على كل ما يدب على الأرض ويتحرك عليها. كان إنسانا أم كان ماذا؟ حيوانا. هذا اسم عام، كل ما يدب على الأرض ويتحرك عليها. لذلك أنت تقرأ في نفس القرآن الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع. إذن عنوان الدابة في القرآن عنوان عام يشمل الإنسان، لو عنوان خاص بالحيوان، عنوان عام يطلق حتى على الإنسان. لكن المشكلة الفكرية عندنا هذه، المشكلة المنهجية عندنا هذه، أن نسقط المفردات بما لها من المعاني المعاصرة على مفردات القرآن. وهذا خطأ يقع فيه المفسر للقرآن متعامل مع القرآن. أنت من تقرأ القرآن لا تقع في هذا المحذور. كثير منا من يقرأ القرآن يفسر القرآن والمعاني بحسب المعاني المعاصرة، لا مو هكذا يتعامل مع القرآن. إذن خروج دابة الأرض علامة من علامات الرجعة وليست من علامات القيامة. أخرجنا لهم دابة من الأرض روايات تقول أمير المؤمنين، فالرجعة يخرج أمير المؤمنين، بل عندنا في الروايات يرجع جميع المعصومين بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله وانتهاء بآخرهم، كلهم يرجعون في الرجعة. وأكعدنا رواية مفصلة في الرجعة عن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذه الرواية من أعجب الروايات، قد تصل إلى 3-4 صفحات، رواية مطولة جدا، والإمام الصادق يتحدث في هذه الرواية عن تصدي رسول الله صلى الله عليه وآله لتلقي الشكايات من عترته. احنا عدنا في الرجعة، ينتقم آل محمد من أعدائهم، هذا الانتقام يخضع لمحكمة كبرى تكون في الرجعة، والحاكم والقاضي هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأول من يرفع الشكوى إليه مولاتنا الصديقة الزهراء عليها السلام، تقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول له: يا رسول الله، أنا ابنتك وحبيبتك فاطمة، لقد دخلوا علي داري وأسقطوا جنيني ولطموا خدي وعيني وكسروا ضلعي وأحرقوا داري، والنبي يسمعها وهو يضج ألما لما تقول، ثم تنتهي من شكايتها ويقوم أمير المؤمنين عليه السلام يقف بين يدي رسول الله: يا رسول الله، ما إن أغمضت عينيك إلا والأمة قد جارت على أخيك وحبيبك، فوضع الحبل الأسود في عنقي وجروني كما يجر الجمل المخشوش، ثم اجتمعوا على حربي حتى أراقوا دمي في محراب الصلاة. ينتهي أمير المؤمنين من عرض الشكوى، يقف الإمام الحسن: جد يا رسول الله، أنا حبيبك الحسن، لقد اجتمعت الأمة على ظلمي حتى سقوني السم مرارا، فقطعت كبدي وتقيأتها دما عبيطا. يا بعد عندك شكاية أبا محمد؟ نعم. ورميت جنازتي بالسهايا، يا ودفنت بعيدا عنك يا رسول الله. وكل هاي الشكايات يسمعها النبي، خل أألم قلبك شيعها. تقول الرواية: فإذا جلس الحسن، ما أدري متحمل يولا، فإذا جلس الحسن قام شخص مخضب بالذنب وحوله مجموعة من الرجال مخضبون بدمائهم، لكن على أي صفة؟ أحدهم مقطع بالسيوف إربا إربا، والآخر مضروب بعمد الحديد على رأسه، مقطوع الكفين، يلتفت إلى جده المصطفى: جد يا رسول الله، أنا حبيبك الحسين، لقد ذبحوني بأرض كربلاء عطشانا. اسمع اسمع شي يقول الإمام الصادق، الإمام الصادق يقول المفضل بن عمر كان ينقل له هذه الرواية ودموعه تجري على عينه على خده، يقول حينها يبكي رسول الله ويبكي لبكائه جميع أهل الأرض، ثم يقوم من مكانه ويحتضن الحسين إلى صدره. الله الله، من يحتضن الحسين إلى صدره تقول الرواية فتقف فاطمة الزهراء عن يساره ويقف أمير المؤمنين عن يمينه. أقول شيعة عندكم استعداد؟ وتصرخ الزهراء وولدا، ونحن نصرخ معها وحسينا ولي قعد والراس بيمينه يصيح يا جد الرسول لشكي أحوالي لأبويا المرتضى وام البتول. ش عندك من شكاية أبو علي؟ رب والعدوان صدر على الثرى بداس الخيول، وشعلوا بروس أخوتي وراسي وخواتم شهرة. اسمع اسمع، ضمه الهادي لصدره والبتول أمه تصيح، ضمه الهادي لصدره والبتول ما تصيح، مهجتش ذنبك يخلونك رمية بلا ضريح، بويا درخصني يخضب شعري من دم الذبيح، قال بويا اخذي وانا اخذ والشعور من الشرف. اسمع هالبيتين واسألك الدعاء، ومن دماه تخضبت وتصيح يا ابني يا غيور، يتمت سكنة وزينب ضيعتها بهالبرور، من دماه تخضبت وتصيح يا ابني يا غيور، يتمت سكنة وزينب ضيعتها بهالبرور. أقول مخدر زينب ولا هي معودة تركب الكور، شلون يا ابني زينب تخليك مرمي على الثرى، ويلي لو انحاضرة كنت انشر الشايب وابكي على مصابك. فاطم لو خلت الحسين مجدلا بالحسين الوجيه،
شيخنا تفضل،
بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين تحت يدي بين يديه وتحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ هذه البلاد من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت الشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.